بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتقدم معنا جملة من المناهي في الحديث المذكور في حديث أبي هريرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا تناجشوا. والنجش، النجش بفتح النون وسكون الجيم معجمة، وسكون الجيم بعدها معجمة، أي بعدها شين معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد، واستثارته من مكانه ليصاد. يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وقال الإمام ابن قتيبة: أصل النجش الختل، الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له. وكل من استثار شيئا، وكل من استثار شيئا فهو ناجش. وقال الإمام الهروي أبو عبيد قاسم بن سلام الهروي رحمه الله صاحب غريب الحديث، قال أبو بكر: النجش المدح والإطراء، المدح والإطراء. قال ابن الأثير: إنه الصحيح، إنه الصحيح. فعلى هذا معنى الحديث: لا يبع أحدكم السلعة ويزد في ثمنها بلا رغبة. وكما قيل معنى اللغوي يظهر المعنى الشرعي، وهذا المعنى الذي ذكر أخيرا هو قول الهروي رحمه الله تعالى نقلا عن أبي بكر: أن النجش المدح والإطراء. يظهر لنا المعنى الشرعي من ماذا؟ من النجش، وهو ماذا؟ وهو المدح والإطراء للسلعة، المدح والإطراء للسلعة. هذه سلعة جيدة، يأتي إلى سلعة مثلا إلى سمك، إلى بر، إلى سيارة، إلى بيت، إلى عقار أرض أو ما شابه ذلك، فيقول: ما شاء الله، ما شاء الله، ما أحسنها من بيت، أو ما أحسنها من أرض، أو ما أحسنها من سلعة جميلة، وما أرخصه من سعر، بكم السعر كذا وكذا، ما شاء الله، ما أرخصه من سعر. ينجش، يطري بماذا؟ بتلك السلعة، ويمدح تلك السلعة حتى ماذا؟ حتى يغري بالمشتري. المشتري يسمع هذا الكلام: ما شاء الله، ما أحسنها، ما أرخصها، وهذا سعر ما شاء الله، فرصة واحد يشتري بهذا السعر، فيغر المشتري فيشتري تلك السلعة، يشتري تلك السلعة بسبب ماذا؟ بسبب عمل ناجش من ماذا؟ من المدح والإطراء والخدع. لمن المشتري؟ الخديعة المشتري في ماذا؟ في إضافة، في رفع السلعة إلى ذلك السعر. قال: وفي الشرع، وكما ذكرنا المعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي، وعادة ما يقيده المعنى اللغوي غالبا ما يكون مطلقا، والمعنى الشرعي يقيده، هذا الغالب، وقد يخرج، أو هذا هو الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل. قال: وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغريه ليخدع غيره ويغريه ليزيد ويشتريها وهو من المنهيات للضرر. وسمي هذا البيع ببيع النجش لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم وقد يقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع متى قال كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. قال ابن بطال وغيرهم أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله ونقل الإجماع كذلك الإمام النووي رحمه الله وكذلك ابن رشد وطائفة من أهل العلم نقلوا الإجماع على تحريم هذه الصورة مسألة: ما حكم البيع الذي وقع فيه النجش؟ تقدم معنا أنه محرم، وهل يصح ذلك العقد أم يكون عقدا فاسدا؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى فساد هذا البيع، وممن قال بذلك أهل الظاهر إلا ابن حزم، ونقله ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث، وهو قول لمالك والمشهور عند الحنابلة. إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه ما معنى هذا؟ أنه إذا لم يكن بمواطأة البائع أو صنعه وإنما دخل الناجش هكذا فإن البيع لا يكون فاسدا. والأصح عند الشافعية في هذا في هذه المسألة صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. يقول: البيع صحيح، ولكن الناجش والمتواطئ مع الناجش هذا آثم. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة، وحكي عن الجمهور أنهم قالوا بالتفصيل، قالوا: فإذا حصل المشتري غبن أو غبن لم تجري العادة بمثله فهو بالخيار، وإن كان الغبن يسيرا فلا خيار له. وهذا القول أظهر، وهذا القول أي الأخير أظهر، وذلك لأن النهي كان لأمر خارج عن أصل البيع، أي أن النهي لم يعد إلى ذات البيع. وأصل المسألة أي الخلاف في هذه المسألة مبناه على ماذا؟ على المسألة الأصولية المشهورة، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا. فمن رأى أن النهي يقتضي الفساد ذهب إلى فساد ذلك البيع، ومن رأى أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات البيع، إذا عاد إلى ذات البيع. مثل ما ذات البيع، مثلا بيع الخمر وما شابه ذلك، الميتة وما شابه ذلك، هذا يقتضي الفساد. أو عاد كذلك إلى ماذا؟ إلى شرطه، عاد إلى شرط البيع، عاد إلى شرط البيع، فكذلك ماذا؟ يقتضي الفساد. أو يعود إلى وصفه الملازم، يعود إلى وصفه الملازم له الذي لا ينفك عنه، الذي لا ينفك عنه، كذلك يقتضي الفساد، يقتضي كذلك الفساد. وما كان النهي فيه عائدا إلى شيء خارج عن ذلك فإنه لا يقتضي الفساد. وعلى هذا قول الجمهور، على هذا قول الجمهور. فالحاصل أن القول الصحيح أنه إذا غبن غبنا يسيرا فالبيع صحيح، ويكون ماذا؟ ويكون الناجش آثما. وإن كان غبنا، يعني غبن بغبن كبير، فإنه بالخيار، فإنه بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد البيع، وإن شاء رد البيع. وذلك لأن الأمر، لأن النهي كان لأمر خارج عن أصل البيع، ولكن إن حصل له الإضرار، الإضرار بماذا؟ برفع السلعة فوق ما جرت عليه العادة، فهو بالخيار. كمسألة تلقي الركبان، كمسألة تلقي الركبان أي لحصول الضرر عليه، وكذلك مسألة بيع المصراة، كمسألة بيع المصراة، فهو بالخيار. لأجل ماذا؟ لأجل هذا الضرر، لأجل هذا الضرر. والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ها هنا تنبيهات. من هذه التنبيهات أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيد التحريم بمن كان عالما بالنهي، قيد التحريم بمن كان عالما بالنهي. ومعنى هذا أن من لم يكن عالما بالنهي، من لم يكن عالما بالنهي وإنما دخل هكذا، فلا يكون آثما، فلا يكون آثما. وهذا كان محل كما يقال أخذ ورد، والجميع متفقون على أنه إذا لم يكن عالما بهذا الحكم ولا خطر على باله ولا خطر على قلبه فإنه لا يكون آثما. وإن خطر على قلبه بأن ذلك من الإثم أو أن ذلك منهي فإنه يكون كذلك، لأن بعض أهل العلم قالوا مثل هذا لا يخفى لما فيه من الإضرار بالمسلم، لما فيه من الإضرار بالمسلم. لكن لو حصل إنسان ذهل فدخل في بيع لا يريد البيع، ولكن دخل فيه عن ذهول أو عن جهل بالحكم الشرعي، فيرجى له مثل هذا أنه لا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، تنبيه آخر ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: قيد ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي وكلهم من علماء الأندلس رحمهم الله تعالى أجمعين التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، فوق ثمن المثل، بمعنى أن الناجش إذا ناجش دون ثمن المثل فإنه لا يكون آثما، إذا كان فوق ثمن المثل فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون آثما. لذا قال ابن العربي، قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. قال الحافظ وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية. واضح الصورة يا جماعة؟ رجل جاء رجل مثلا يريد أن يبيع مثلا أغنام أو يريد أن يبيع سمكا أو يريد أن يبيع مثلا دارا أو عقارا أو سيارة، فيعلم أنها دون قيمتها، الناس يبيعونه قيمة مثلا بعشرين، السيارة بعشرين ألف سعودي، يقول بعشرة بإحدى عشر، والرجل مسكين فرحان بالسعر. يقول حافظ، يقول هؤلاء الأئمة، يقول لا بأس أن يرفع السعر حتى يصل إلى ماذا؟ إلى قيمتها، ولا يكون في ذلك آثما، ولا يكون في ذلك آثما، إنما يكون آثما إن أغرى بالمشتري حتى بلغ الضعف، حتى بلغ الضعف. واضح هذا يا جماعة؟ تعقب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا القول فقال وفيه نظر، قال وفيه نظر، إذ لم تتعين نصيحة، لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء، وليس غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به. قال فالذي يريد النصيحة، قال فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك بأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. قال ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسألهم، للحديث الآتي، الحديث الآتي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم، يرزق الله بعضهم بعض من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. واضح يا جماعة؟ يقول الحافظ، يقول الحافظ وإن حصلت هذه الصورة، جاء المشتري فبخسه التجار، لا يجوز له أن يدخل في ماله في مناجشة مع التجار حتى يصل إلى ثمن السلعة. واضح يا جماعة؟ أنه داخل في معنى إيش؟ داخل في النهي، داخل في معنى النجش، داخل في معنى النجش، وهو ماذا؟ رفع السلعة، رفع السلعة وإثارة السلعة لمن لا يرغب فيها. قال لكن لو مندوحة في ماذا؟ في النصيحة، يقول لصاحب السلعة: يا فلان سيارتك تسوى 20,000 وأنت بخيار، إن شئت أن تبيعها حتى بألف بيعها، أنا نصحتك والدين نصيحة، ومشى. هذا عليه شيء يا جماعة؟ أدى وعمل. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال هذا على القول بأن النصيحة تتعين في حقه. واضح يا جماعة؟ يقول له هذا الأمر، ويدخل في نجش، لا يدخل في نجش مع التجار. واضح؟ قال ويحتمل أنه لا تتعين عليه النصيحة في هذه الصورة خاصة إلا في مسألة. ما هي هذه المسألة؟ إذا استنصحه، جاء التاجر قال يا فلان إيش رأيك أبيع بعشرين، أبيع بعشرة، قال يا فلان إذا استنصحك هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. واضح يا جماعة؟ مع إيش رأيك أبيع بعشرة؟ قل له لا، هذه قيمتها عندنا بـ20,000. واضح يا جماعة؟ ثم هو بالخيار، إن شاء أن يبيعها بعشرة، أن يبيعها بـ15، هو ماذا؟ قد علم السعر، وله أن يبيع سلعته بما شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا خلاص ما يقال، هذا خلاصة ما يقال. طيب مسألة أخرى في ذكر بعض صور النجش، بعض صور النجش، من صور النجش كما تقدم مع الإشارة إليه أن يخبر البائع أنه اشترى السلعة بأكثر مما اشتراها كذبا وزورا. يعني يأتي المشتري إلى البائع فيقول له: بكم تبيع مثلا السيارة؟ أو بكم تبيع هذه الشاة؟ أو هذه الدار؟ أو هذا العقار؟ فيقول له: يا فلان اشتريتها بكذا وكذا، كم تزيدني؟ واضح يا جماعة؟ يقول مثلا اشتريتها بـ20,000 سعوديا، وهو إنما اشترى بكم؟ بـ15,000 سعوديا. يقول اشتريتها بـ20,000 سعوديا، كم تزيدني؟ فيقول: لا أزيدك 1000. يقول: قبلت. هذا يا جماعة ناجش، دخل في معنى النجش، في معنى النجش. لماذا؟ لأنه ماذا؟ احتال وأغرى ورفع سلعته ليغر ماذا؟ ليغر المشتري. وقد حصل هذا المعنى، وقد حصل هذا المعنى. من صوره أيضا أن يكون البائع هو الناجش نفسه، البائع هو الناجش. كيف هذا يا جماعة؟ يضع البضاعة عند رجل، يضع البضاعة عند رجل، يقول له ما قلت لك بع بع، تمام؟ يأتي يدخل مع المشترين، هذا يقول بكذا، يدخل البائع يقول بكذا كذا، يزيد كذا، زيد كذا كذا، يدخل كأنه ماذا؟ كأنه مشتري، ليغري من يا جماعة؟ ليغري بقية التجار. هذا كذلك داخل في معنى النجش. أو يكون اثنان مشتركان في سلعة، أحدهما البائع، كلاهما بايعا، لكن أحدهما يدخل بصورة أنه بائع والآخر يدخل بصورة ماذا؟ أنه مشتري، حتى يغر بقية المشترين. واضح يا جماعة؟ سيارة أو أرض أو بيت ملك لاثنين، فيأتي هذا بكامل السيارة، يقول مثلا كم تبيع السيارة؟ قال له كم تدفع؟ أدفع 15. يأتي واحد تاجر آخر غريب يقول أنا علي 11 وخمسة 16 17 إلى أن يصلوا إلى السعر الذي يريده، يقول أنا انسحبت، كلمة كنت شفرة بينه وبين صاحبه، أنا انسحبت، يقول قبلت. واضح الجماعة؟ هذا كذلك من ماذا؟ من النجش، لما فيه من معنى النجش. أيضا من الصور، من صور النجش ما ذكر، ما ذكر من أن يكون طرف، أن يكون طرف ثالث داخل في ماذا؟ في الرفع، إما أن يكون متواطئا مع البائع، أما وإما أن لا يكون كذلك، مثل ما ذكرنا في أول أمر بائع ومشتري يدخل ثالث بكم بكذا كذا يزيد كذا كذا بكذا بكذا وكذا يزيد. هذا كذلك النجش، وهي الصورة المذكورة في أول المسألة. وكذلك من صور النجش قالوا رفع السلعة بسعر مرتفع جدا حتى يغري المشتري، فينزلهم فينزل له بعض الثمن وقد استفاد الربح الكبير. مثلا سلعة مسجلة أو ما شابه ذلك سوى مثلا 5000، يأتي عند المشتري بكم هذا؟ يقول له 10,000 ريال. تشتريها ولا دعها؟ يا أخي تعاون معي، يا أخي تساعد معي، قال له خلاص انقص لك 500. تبايع يقول 1000، أحببت ولا دع. الرجل يفرح يقول أخذتها الحمد لله ب9000، نقصت منه 1000، وإنما هي قيمتها بكم يا جماعة؟ ب5000. هذا أيضا قالوا من صور النجش، هذه من صور النجش. طيب، ومن صورها أن يدعي البائع أنه أعطي بالسلعة أكثر مما أعطي، أعطي البائع بالسلعة أكثر مما أعطي كذبا وزورا. واضح هذا يا جماعة؟ يأتي المشتري البائع بكم تبيعها؟ يقول يا أخي قد أعطيت فيها 20,000، تريد أن تزيد؟ تزيدني؟ أو يقول ما بعتها، فكم تشتريها أنت؟ فمثل هذا كذلك يدخل في معنى النجش، معنى كأنه كاذب في ذلك، ما أعطي هذا المبلغ، ما أعطي هذا المبلغ، لكن يريد أن ماذا؟ يريد أن يغري بالمشتري. وأيضا ذكر مما ذكر ما، أي من صور النجش، ما يأتي في الإعلانات المغرية في وسائل الإعلام، من الإغراءات المغرية أو من الإعلانات المغرية في وسائل الإعلام، سلعة كذا وكذا مواصفاتها كذا وكذا وثمنها كذا وكذا، لكن تخفيضات هائلة بكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ فيكون سعرها على غير السعر، ولكن يفعلوا لها إعلانات إغراء للمشتري، إغراء للمشتري حتى يشتري السلعة وإن كانت هي دون ذلك الثمن. طيب، قبل أن ننسى، يعني أولا بالنسبة لما ذكرناه في قول الجمهور أن بيع النجش صحيح فيه أنه إذا كان فيه غبنا، إذا كان فيه غبن ذا فيه غبن فاحش فإنه بالخيار. قد يقول قائل ما هو ضابط الغبن؟ واضح جماعة أم لا؟ وهذا قد تقدمت مع المسألة، ما هي المسألة تقدمت معنا؟ أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى العادة، عائدة إلى العادة. بعض أهل العلم قيدها بالثلث، بعضهم قيدها بالربع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ماذا؟ أنها عادة، عائدة إلى عادة الناس. يسأل أهل الخبرة، هل هذا غبن فاحش أم لا، هي هذا فيها خديعة فيها ضرار؟ إذا قالوا نعم هذا واضح، يعني بالكثير بالكثير إذا بعنا السلعة بكذا وكذا، أما فوق كذا هذا معروف أنه كما يقال خدعه وغبنه. فإذا قال أهل الخبرة هذا فالقول قولهم، واضح يا جماعة. المراد بالعادة ليست عادة كل أحد، ولكن عادة المختصين الخبراء، مثلا أهل مثلا السيارات رجع إلى من؟ إلى أصحاب مثلا ميكانيكا، ميكانيكي أصحاب سمكرة، واضح يا جماعة. يعني إذا فيها مثلا عيب فيها كذا، أو أصحاب مثلا معارض، أصحاب الأراضي رجع إلى أصحاب العقارات، أصحاب مثلا الخضار رجع إلى أصحاب الخضار. فأهل الخبرة في كل مجال هم الذين يحددون هذا الأمر، واضح يا جماعة، يحددون هذا الأمر. طيب طيب، بقيت مسألة وهي يعني قد يقول قائل ما هي ما هو السبب الحامل للناقش في النقش، ما هو السبب الحامل للناقش في النقش؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى أسبابا، منها ما ذكر من أن يكون الناقش هو البائع، لأجل ماذا؟ لأجل أن يأخذ الثمن الأكبر في سلعته، فهذا من الأسباب. ومن الأسباب أن يكون ماذا؟ أن يكون الناقش متواطئ مع البائع لأجل نيل شيء منهم، أو أن يكون مثلا صديقا له صاحبا له. وكذلك من الأسباب أن يكون ماذا؟ أن يكون المشتري عدوا له، واضح يا جماعة، عدوه المشتري. يقول خلينا اليوم أعطيه كما يقال درس وأدبه فيه، يعطيه سعر حتى يوصل يسار معايا، قال فتح الله عليه خذ، من باب ماذا؟ من باب الانتقام. هذه أضم الأسباب. قالوا من الأسباب أيضا أن يظهر الناقش بأنه ذو مال، أنه رجل من أصحاب الأموال الطائلة، فيدخل مع تجار كبار بكم؟ بكذا بكذا، ويعطي أموال الناس جماعة، يقول ما شاء الله والله إنسان هذا رجل ما هو سهل، فهو إنما ما يريد أن يتظاهر للناس بأنه ماذا؟ بأنه ذو مال. وأيضا من الأسباب قالوا أن يكون من باب التطفل الفضول، تطفل فضول، ما يريد يشتري ولا يريد شيء، لكن فضولي كم بكذا كذا 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 كذا، دخل بماذا؟ فضولا ومن باب اللعب. فهذه بعض أسباب النقش، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.